بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بخصائصه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة.
هذه الترجمة هي للإمام البخاري رحمه الله، وردها في الجامع ليبين أن سنة المضمضة والاستنشاق والاستنثار أنه يفعلها ثلاثا، وتؤدى بأن يأخذ غرفة من الماء يتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها، ثم يستنثر، وهذا في غرفة واحدة، يكرر ذلك ثلاثة مرار بحيث يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويستنثر ثلاثا في ثلاث غرفات. نعم.
قال حدثنا مسدس قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه وغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة.
هذا هو حديث عبد الله بن زيد، كرره الإمام البخاري بهذه المناسبات عند ذكر كل وضوء عضو من أعضاء الوضوء يكرر الحديث. وأورد الحديث هنا ليبين كيفية سنة المضمضة والاستنشاق، وقوله إنه أخذ كفا لما أكفى الإناء غسل يده ثم أدخلها في الإناء وأخرج الماء وغسل، يعني وغسل وجهه، ثم أخذ ماء كفة تمضمع واستنشق واستنذر بها، وهكذا كرر هذا الفعل ثلاثا. نعم،
ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني عبد الله بن زيد، هكذا وضوء يعني مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال تقدم هذا في حديث 185 الأطراف 185 186 192 197 199.
كل هذا يتكرر فيه هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد، وهذا التكرار لهذه المناسبات المختلفة، وهي من ما عرف في كتاب الإمام البخاري واشتهر من تكراره للأحاديث. نعم،
قوله باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. تقدم الكلام على ذلك قريبا في باب مسح الرأس، وتقدمت المسألة أيضا في حديث ابن عباس في أوائل الوضوء.
نعم،
قوله ثم غسل أي فمه أو مضمض كذا عنده بالشك
غسل أو مضمض. نعم،
كذا عنده بالشك. وأخرجه مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد بسنده هذا من غير شك ولا لفظة،
يعني قال غسل ومضمض. نعم،
ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق. وأخرجه أيضا الإسماعيلي من طريق وهب.
نعم،
وهب بن بقية عن خالد كذا
بنفس النص يعني.
فالظاهر أن الشك فيه من مسدس شيخ البخاري. وأعرب الكرماني فقال الظاهر أن الشك فيه من التابعي،
يعني أنه من التابعي الذي روى الحديث لا من شيخ البخاري.
قوله من كفة واحدة كذا في رواية أبي ذر، وفي نسخة ابن غرفة،
وفي نسخة
من غرفة واحدة،
وفي نسخة بدلا من كلمة كفة جاءت كلمة غرفة، وفي نسخة من غرفة واحدة.
وللأكثر من كف بغيرها.
وفي الأكثر يعني أكثر رواة البخاري روى الحديث من كف واحدة. نعم،
قال ابن بطال المراد بالكفة الغرفة.
نعم،
فاشتق لذلك من اسم الكف
واشتق ذلك من اسم الكف إلى كفة. نعم،
عبارة عن ذلك المعنى. قال ولا يعرف في كلام العرب إلحاقها التأنيس في الكفة.
يعني العرب ما تقول الكفة ويراد بها الغرفة، وإنما تقول من كف واحدة. نعم، وكلمة واحدة هنا وإن جاءت مؤنثة لما هو مشهور عندهم أن أعضاء الإنسان كلها مؤنثة. نعم،
ومحصلة المراد بقوله كفة،
ومحصله
أن المراد بقوله كفة فعلة،
يعني فعلة أي لمرة واحدة، في قولهم فعلة للمرة وفعلة للهيئة. نعم،
لا أنها تأنيث الكف،
لا أنها تأنيث الكف. نعم،
وقال صاحب المشارق قوله من كفة هي بالضم،
وصاحب المشارق هو ابن عبد البر في كتابه الذي سماه بالمشارق في غريب الحديث، قال هي
بالضم
كفة. نعم،
والفتح غرفة،
والفتح غرفة يعني هي بالضم وبالفتح، يقال غرفة
وغرفة وغرفة،
يقال كفة وكفة، كغرفة وغرفة. نعم،
أي مما ملأ كفه من الماء. قوله ثم غسل يديه لم يذكر غسل الوجه اختصارا، وهو ثابت في رواية مسلم وغيره.
أن الرواية الأخرى ذكرت غسل الوجه بعد غسل
اليدين
المضمضة والاستنشاق، وهنا الإمام الكرماني قال إن هذا للاختصار، يعني حذف غسل الوجه على سبيل الاختصار. نعم،
وبقية مباحث هذا الحديث تقدمت قريبا. 42 باب مسح الرأس مرة واحدة.
باب
مسح
الرأس مرة واحدة.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهد،
وهذا هو الحديث الأول، حديث عبد الله بن زيد. نعم،
قال شهدت عمرو بن أبي حسن
ابن أبي الحسن. نعم،
سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء
يعني إناء مملوء بالماء،
فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلها ثلاث مرات.
نعم،
ثم أدخل يده في الإناء،
يعني فكفأ الإناء التور، كفأ التور على يديه
وغسلها
ثلاث مرات قبل أن يدخلها في الإناء، ثم بعد ذلك أدخل يده في الإناء. نعم،
ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات.
نعم،
بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده،
وهنا نص على غسل الوجه بعد غسل الفم. نعم،
ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة واحدة،
يعني أقبل بهما وأدبر بيديه وأدبر مرة واحدة، ولم يكرر مسح الرأس ثلاثا. نعم،
قوله باب مسح الرأس مرة للأصيل مسحة.
نعم،
قوله فدعا بتور من ماء كذا للأكثر. وللكشميهري فدعا بماء
يعني ولم يذكر القدح
ولم يذكر التور.
نعم لم يذكر التور.
قوله فكفأه أي أماله فكفأه أي أماله
يقال كفأ وأكفأ. نعم
فكفأه أي أماله وللأصيل فأكفأه. وقد تقدم النقل أنهما بمعنى
وقد تقدم فيما مضى أن كفأ وأكفأ بمعنى يعني
قوله فأقبل بيديه كذا هنا بالإفراد.
نعم
وللكشميهري بالتثنية
بيده وبالكشميهني بالتثنية يعني بيديه.
قوله حدثنا وهيب أي بإسناده المذكور وحديثه. وقد تقدم طريق موسى هذا في باب غسل الرجلين إلى الكعبين. وذكر فيها أن مسح الرأس مرة. وقد تقدم نقل الخلاف في استحباب العدد
يعني هل يمسح الرأس ثلاث مرات أو مرة واحدة
في مسح الرأس في باب الوضوء ثلاثة.
نعم
في الكلام على حديث عثمان
يعني عندما شرح حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه لما توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
وذكرنا قول أبو داود أن الروايات الصحيحة عن عثمان ليس فيها عدد لمسح الرأس.
روايات عثمان كلها لم تذكر عددا لمسح الرأس وإنما مسح الرأس مرة واحدة. نعم
أورد العدد من طريقين صحيح أحدهما غيره
أورد
صحح أحدهما غيره.
عيد العبارة هذه.
وأنه أورد العدد من طريقين صحح أحدهما غيره والزيادة من الثقة مقبولة.
نعم
ويحمل قوله أي داود ويحمل قول أبي داود على إرادة استثناء الطريقين اللذين ذكرهما.
نعم
فكأنه قال إلا هذين الطريقين
يعني كل الروايات الواردة عن عثمان لم تذكر العدد إلا هاتين الروايتين اللتين ذكرتا التعدد في المسح لمسح الرأس. نعم
قال ابن السمعاني في الاستلام
يعني في كتابه الذي سماه بالاستلام وهذا الاسم مختصر والكتاب له بما يعني اسم فيه كلمة الاستلام. نعم
اختلاف الرواية يحمل على التعدد فيكون
الحمد لله. قال عيد العبارة. اختلاف الرواية
يحمل على التعدد ويكون مسح تارة مرة وتارة ثلاثة.
يعني أن الروايات تدل على أن الحديث تكرر، وأن يعني أن عثمان مرة توضأ فمسح ثلاثا، ومرة توضأ ومسح مرة. نعم.
فليس في رواية مسح مرة حجة على منع التعدد.
الرواية ما تدل على أنه لم يمسح إلا مرة واحدة.
ويحتج للتعدد بالقياس.
ويحتج بالقياس على بقية الأعضاء،
على المغسول،
يعني الأعضاء المغسولة، حيث لما غسل يديه
ثلاثا،
وغسل وجهه ثلاثا، وغسل رجليه ثلاثا، وكذلك مسح رأسه ثلاثا. هكذا يعني من خرج رواية ثلاث قال هذه وفق القياس. نعم.
على المغسول، لأن الوضوء طهارة حكمية، ولا فرق في الطهارة الحكمية.
قال لأن الوضوء طهارة حكمية، فلا يلزم منها التفريق بين الرأس وبين غيره من الأعضاء. وما دامت الأعضاء جاء الخبر فيها بأنها غسلت ثلاثا، فكذلك الرأس يعني يقاس عليها فيحمل على المسح ثلاثا. لكنه أورد على هذا مسألة، وهي أن الرأس إنما مسح من أجل التخفيف، وأنه ليس كبقية الأعضاء، ولم يشرع غسل الرأس. ولما كان الأصل المغايرة بين الرأس وبين غيره، فالرواية الراجحة تكون
المسح
بالاقتصار على
المسح
واحدة. نعم.
وأجيب بما تقدم من أن المسح مبني على التخفيف.
المسح مبني على الإيه؟
على التخفيف.
نعم.
بخلاف الغسل،
فهو مبني على التعميم، ولذلك طلب أو فعل ثلاثا. نعم.
ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة،
ولو شرع التكرار في المسح لصارت صورته صورة الوضوء، صورة الغسل
المغسول.
نعم.
وقد اتفق على كراهة غسل الرأس
على كراهة تكرار مسح الرأس يعني
بدل المسح.
نعم.
وقد اتفق على كراهة غسل الرأس
بدلا من المسح. يعني أن الروايات كلها أخبرت أن المطلوب هو المسح وليس الغسل، وأن غسل الرأس مكروه. نعم.
وإن كان مجزيا
يعني لو واحد غسل رأسه هذا يجزي، لكنه مكروه، لأن السنة إنما هي المسح. نعم.
وأجاب بأن الخفة تقتضي عدم الاستيعاب. وأجاب بأن
كان الذين قالوا هذا الكلام واعترضوا، فلما قيل لهم المطلوب والمسح قالوا هذا المسح يقتضي انه ما يستوعب الرأس كله، المسح لا يستوعب الرأس كله، فهذا يدل على ان قصر المسح ومسح جزء من الرأس يكفي، والحديث لا يدل على ذلك، لأن الحديث جاء ونص على أنه مسح الرأس كله حيث أقبر وأدبر. نعم.
وأجاب بأن الخفة تقتضي عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق.
وأجاب بأن
نعم
بأن
وأجاب بأن الخفة أو الخفة تقتضي عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق.
نعم.
فليكن العدد كذا وكذا وجواب كذا وجوابه واضح.
نعم.
ومن أقوى الأدلة على عدم العدد
على عدم تعدد المسح.
ايوه. الحديث المشهور
الذي
صححه ابن خزيمة وغيره
في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ ومسح رأسه وغسل رجليه قال هذا هو الوضوء، فمن تجاوز أو تعدى فقد عصى وأساء. نعم.
والذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في صفة الوضوء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ بعد أن فرغ من زاد على هذا فقد أساء وظلم.
فهو يدل على أن تكرار المسح في الرأس زيادة تؤدي إلى الظلم
والإساءة.
نعم.
فإن في رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة.
نعم.
فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة. ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح
يعني تكرار المسح ثلاث مرات،
إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح،
يعني لأن المسحة قد يكون فيها شيء من النقصان فكرره ليكمل بعضه بعضا. نعم. لأنها مسحات مستقلة
لجميع الرأس.
نعم.
جمعا بين هذه الأدلة.
نعم.
قال تنبيه: لم يقع في هذه الرواية ذكر غسل الوجه، وجوز الكرماني أن يكون هو مفعول
في قوله الرواية في أنه تمضمض وغسل، يكون إنه ذكر لكنه ذكر مجملا. نعم.
غسل الذي وقع فيه الشك غسل الذي وقع فيه
في قوله في الرواية في قوله ثم أدخل يده وغسل وأدخل يده وتمضمض واستنشق، فأن كلمة غسل المراد بها غسل وجهه.
غسل الذي وقع فيه الشك من الراوي،
وهو ليس شك، وإنما الكرماني يرى أن الغسل ذكر لكنه ذكر مجملا وأضيف إلى المضمضة، إلا أنه يرد هنا أن لفظة غسل جاءت قبل المضمضة، وغسل الوجه إنما يكون بعد المضمضة.
نعم.
لا قبل المضمضة.
نعم.
ورد أو أجيب بأن العطف هنا بالواو، والعطف لا يقتضي الترتيب، العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وعليه يكون أنه أخذ كفا من ماء وتمضمض واستنشق، أخذ 3 غرفات ثم بعد ذلك غسل يعني وجهه، ثم بعد ذلك غسل يديه إلى المرفقين. نعم.
والتقدير فغسل وجهه أو تمضمض واستنشق واستنشق.
نعم.
قلت ولا يخفى بعده،
ولا يخفى بعده،
ولا يخفى بعده
يعني بعد هذا الكلام.
وأخرج الحديث المذكور مسلم.
نعم.
مسلم والإسماعيلي في روايتهما المذكورة، وفيها بعد ذكر المضمضة والاستنشاق ثم غسل وجهه 3.
يعني جاءت رواية المسلم مصرحة بأنه غسل وجهه بعد المضمضة والاستنشاق، فلا داعي لهذا التكلف في افتراض أن كلمة غسل أراد بها غسل الوجه. نعم.
ثم غسل وجهه 3 فدل على أن الاختصار من مشدد،
فدل على
أن الاختصار من مشدد،
أن
الاختصار
الاختصار يعني أن مسددا شيخ البخاري هو الذي اختصر الرواية ولم يذكر الوجه، والروايات الأخرى التي جاءت في البخاري جاءت في مسلم وفي غيره مسلم ذكرت التفصيل وسمت غسل الوجه في موضعه. نعم.
كما تقدم أن الشك
الشك
منه
من مسدد وليس من تابعي الحديث كما أشار إلى ذلك الكرماني.
الإسماعيلي.
نعم.
كما تقدم أن الشك منه، وقال الكرماني يجوز أن يكون حذف الوجه إذا لم يقع في شيء.
يجوز أن يكون
حذف الوجه،
حذف غسل الوجه
إذا لم يقع،
لذلك لم يقع فيه شك، يعني
لم يقع في شيء منه اختلاف،
لم يقع في شيء منه على سبيل الاختصار، لكنه في رواية مسلم ذكر مفصلا. نعم.
وذكر ما عدا
وذكر
ما عداه لما في المضمضة والاستنشاق من الإفراد والجمع.
نعم.
ولما في إدخال المرفقين، ولما في مسح جميع الرأس، ولما في الرجلين إلى الكعبين، انتهى ملخصا.
نعم. يعني إن الإمام الكرماني يرى إن حديث البخاري هذا أجمل تارة وفصل تارة. نعم.
انتهى ملخصا ولا يخفى تكلفه.
والإمام الحافظ ابن حجر يعني لم يرتضي هذا التأويل وهذا التبرير من الإمام الكرماني، وادعى أن فيه شيء من التكلف. نعم.
43 باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة.
نعم. هذا باب جديد أيضا أورده الإمام البخاري هنا في كتاب الوضوء، يعني في بيان هذه المسألة، وهي قد تعتبر أيضا من الاستطرادات في مسائل الوضوء. نعم.
قال وتوضأ عمر بن
الحميم. وتوضأ عمر من الحميم.
عمر بن الحميم
هذا تعليق من الإمام البخاري أن عمر رضي الله عنه توضأ بالحميم، والمراد بالحميم يعني بالماء المسخن،
ومن بيت نصرانية.
وجاء أيضا أثر آخر وأن عمر رضي الله عنه توضأ من بيت نصرانية، وهذا الأثر الثاني ظاهر في مناسبة الترجمة، لأن البيت الذي بيت النصرانية والماء الموجود عندها في بيتها لا بد أنها استعملت منه، أخذت من هذا الماء، وما بقي يعتبر فضل في الاستعمال، فضل فيما استعملت. فعمر رضي الله عنه لما توضأ منه دل على جواز توضؤ الرجل من فضل المرأة. نعم، المرأة نصرانية، والنصرانية ما يلزم الوضوء، لكنها هي أي استخدام تستخدمه ما يبقى منه يعتبر فضل في الاستخدام. وبعض أهل العلم حاول أن يوجد مناسبة فقال لعل هذه النصرانية كانت متزوجة مسلم، وأنها لما طهرت من الحيض غسل وجب عليه الغسل حتى يتمكن زوجها من معاشرتها، فهذا الماء الذي استخدمته في اغتسالها من الجنابة الماء الباقي منه عمر استخدمه، فهو صريح في جواز أن يستخدم المؤمن الماء الذي استعملته
النصرانية
أو استعملت منه النصرانية. هذا وجه الاستدلال عند الإمام البخاري، أخذ بظاهر الكلام. وأما على الأثر الأول وهو أنه توضأ بالحميم يعني بالماء المسخن، كون الماء هذا المسخن وضع في قمقم يعني وضع في قدر وفي إناء، كون صاحب الماء هذا الذي وضعه في القمقم وسخن الماء لابد وأنه استعمل جزء من هذا الماء، والماء الباقي المسخن هو فضل ما مستعمل. ففهم منه عمر رضي الله عنه، ففهم منه الإمام البخاري رحمه الله أنه ماء مستعمل جاز لعمر أن
يتوضأ
منه أو أن يغتسل منه. وفعل عمر إنما هو عبادة في استخدامه الماء، فمن هنا دل فعل أو كلام الإمام البخاري على أنه يجوز استخدام الماء المستعمل في العبادات، وأنه لا تسلب طهوريته في من استخدم ممن استخدمه
أولا.
نعم.
قال حديث 193، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
نعم، هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله استدل به على أنه يجوز للرجال وللنساء أن يتوضأوا من إناء واحد. وهذا الحديث قد يكون فيه إشكال، أما بالنسبة لوضوء الرجال والنساء إذا كانوا محارم. كأن يتوضأ الرجل مع محارمه من النساء، أمه، أخته، بنته، زوجته، فهذا أمر جائز، وهذه مسألة متفق على جوازها. لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ظاهره أنه أطلق، عمم الرجال والنساء، وهذا يحتمل أن يكونوا محارم ويحتمل أن لا يكونوا
محارم.
فقال لعل هذا الحديث كان عاما قبل أن يفرض الحجاب، يعني في أول
الإسلام
وفي أول الهجرة، وكان الناس يتناولون، يجتمعون ويتوضؤون من مكان واحد أو من إناء واحد، كل يأخذ بطرف من الماء ويتوضؤون. لكن بعد أن نزلت آية الحجاب ووجد حكم المحارم اقتصر في الوضوء وفي التطهير
مع الرجال
على المحارم. وهناك أيضا حالة أخرى هي أخص، وهي حالة الاغتسال، فكان الرجال والنساء يغتسلون، لكن هذا محمول فقط على الرجال، على الرجل
وزوجته
وعلى زوجته، فهو لا يغتسل مع أمه ولا يغتسل مع أخته ولا يغتسل مع بنته. فهكذا يفهم هذا الحديث.
هذا الحديث.
وهذا الحديث أيضا أورد عليه إشكال، وهو أن امرأة تكنى بأم صبية، تقول إنها أدخلت يدها في الإناء والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه فأدخلت يدها في الإناء وأخذت من الماء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه. وهذا الحديث أيضا كان محل إشكال، كيف يغتسل، كيف تدخل يدها وتختلط يدها بيد النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء والنبي ليس محرما لها. فحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على الصورة الثالثة التي ذكرها، والصورة الثانية التي ذكرت في حديث ابن عمر أن هذا كان قبل
الحجاب،
فرض الحجاب كان قبل فرض الحجاب. لكن ذهب بعض أهل العلم، وهذا هو الرأي الراجح، أن هذه المسألة خاصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم صبية لما رأت النبي أدخل يده في الإناء أدخلت يدها ليحصل لها البركة وتنال من بركة الماء الذي
أدخل يده فيه.
أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها، فهي إذن في حالة خاصة وليست حالة
عامة
مطلقة. هذا مجمل ما يذكر في هذه المسألة. وفي حول هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون أو يتطهرون في مكان واحد، فكان هذا محمول على أنه في أول الإسلام قبل فرض الحجاب، ثم لما فرض الحجاب انقسموا فصاروا يتوضأ الرجل ومحارمه، وأما إن كنا غير محارم فلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الخبر له معنى آخر، وهي أنهم كانوا محل الوضوء، يعني المحل الذي يجتمع الناس فيه للوضوء كان محل واحد، فكان الرجال يأتون أولا ويتوضؤون، فإذا فرغوا من وضوئهم وذهبوا جاء النساء وتوضأن في المكان، فهم يتوضؤون في مكان واحد لكن ليسوا مجتمعين ولا مختلطين، الرجال ثم النساء. وهذا تفسير لأحد وجوه الحديث، إلا أن الذي يعني انتهى إليه كثير من المحدثين والعلماء على أن هذه المسألة تخص الرجل ومحارمه في الوضوء، والرجل وأهل بيته
في الغسل،
زوجته أو زوجاته في الاغتسال، لأنه جاء تفسير لهذا أن بعض أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن كفاطمة وميمونة وأم سلمة كنا يغتسلن مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، حتى إن الماء قد يشح يعني ينقص، فيقول لها دعي لي وتقول له دع لي. وهذا كله في تفسير هذا الحديث. نعم اقرأ. المشرك ذاك مشركون، لكن هذه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك احتاج إلى الماء، فأرسل علي رضي الله عنه والمقداد، فبحثوا فوجدوا امرأة تجلس على جمل بين مزادتين، فقالوا لها أين الماء؟ قالت عهدي به مثل اليوم، يعني أمس. فأخذوها وجاءوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا مزادة من المزادتين وفتحوها وصبوا الماء، وأمرهم أن يتوضأوا من الماء بعد أن وضع يده صلى الله عليه وسلم في الماء، وتوضأوا عن بكرة أبيهم، وكان عددهم كبير في غزوة تبوك، ثم ربطوا لها المزادتين ولم ينقص منها شيء. هذه المرأة خلت بهذا الماء ولا لا؟ وهي مشركة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشركة، لا تستعملوا ماءها. وهذا وعمر رضي الله عنه لما أخذ الماء وتوضأ من بيت نصرانية ظاهره أن الماء كان كثير، لأن الماء الكثير لا يحمل الخبث. نعم اقرأ.
طيب، قوله باب وضوء الرجل بضم الواو، لأن
بضم الواو يعني في كلمة وضوء، لأنه فعل وليس،
لأن القصد به الفعل،
قصد به الفعل وليس القصد به الماء. الماء الذي يتوضأ به يقال له وضوء بفتح الواو، والفعل الذي يؤدى أو يعمل يقال له وضوء. نعم.
قوله وفضل وضوء المرأة بفتح الواو.
ها؟
فضل وضوء
وفضل وضوء المرأة
بفتح
يعني
الواو،
يعني وجواز استعمالي فضلي يعني الماء الباقي من وضوء المرأة للرجل. نعم
بفتح الواو، لأن المراد به الماء الفاضي،
الماء المتوضأ به. نعم
الماء الفاضل في الإناء بعد الفراغ من الوضوء.
نعم
وهو بالخفض عطفا على قوله وضوء،
وهو بالخفض يعني وفضلي. ما تقول وفضلي وضوئي.
وهو بالخفض عطفا على قوله
وهو بالخفض، ومعنى بالخفض يعني بالجر،
على قوله وضوء الرجل،
على قوله وضوء الرجل. باب وضوء الرجل وباب جواز الوضوء بفضل المرأة. نعم.
قوله وتوضأ عمر بالحميم.
بالحميم
أي بالماء المسخن.
الماء المسخن، لأنه وضعوا له في قمقم، وفي الغالب أن الذي تتولى هذا العمل مين؟ هي المرأة، وجابت له هذا الماء فاغتسل به،
توضأ.
فإذا هذا الماء فضل
من
عمل المرأة، جاز له أن يتوضأ به. نعم.
وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما.
سعيد بن منصور في سننه، وعبد الرزاق في كتابه المصنف.
وغيرهما. نعم. بإسناد صحيح بلفظ إن عمر رضي الله عنه كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه.
كان يتوضأ بالحميم يعني بالماء المسخن
ويغتسل منه،
وهذا خاص في أيام الشتاء. نعم.
ورواه ابن شيبة والدارقطني بلفظ كان يسخن له ماء في قمقم.
نعم.
ثم يغتسل منه. قال الدارقطني إسناده صحيح، ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له،
يعني أن أهل الرجل إما أنهم تبع له يعني يغتسلون معه أو كذا، أو المراد أن أهل الرجل هم الذين يهيئون له تسخين هذا الماء. نعم
تبعا له فيما يفعل. فأشار البخاري إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل.
نعم
لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه.
نعم وتغتسل معه. نعم
في ناس
إيش؟
فيناسب قوله وضوء الرجل مع امرأته.
نعم هذه مسألة متفق عليها، لكن المختلف فيه هل يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة والعكس، فبعض أهل العلم منع الحالين، قال لا الرجل يتوضأ بفضل المرأة ولا المرأة تتوضأ بفضل الرجل، والجمهور على أن المرأة لها أن تتوضأ بفضل الرجل، لكن منعوا بعضهم منع أن يتوضأ الرجل أو يغتسل بفضل المرأة. والرأي الصحيح الراجح جواز ذلك كله، والله أعلم. نعم،
أي من إناء واحد. وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نقل عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر أحد علماء التابعين كان يرى أنه لا يجوز التوضؤ بالماء المسخن.
قوله ومن بيتي ومن
أما الأثر الثاني وهو قوله إن عمر
من بيت نصرانية
توضأ من بيت نصرانية. نعم،
وتوضأ عمر من بيت نصرانية، وهذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما.
الشافعي طبعا في كتابه إما في المسند أو في كتاب الأم، وعبد الرزاق في كتابه المصنف. نعم،
وغيرهما عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه به،
عن أبيه يعني أسلم الذي هو مولى عمر رضي الله عنه عن عمر. نعم،
ولفظ الشافعي توضأ من ماء في جرة نصرانية
توضأ من ماء في جرة نصرانية. نعم،
ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم.
نعم،
فقد روى البيهقي من طريق
يعني رواية الشافعي فيها انقطاع
من طريق سعدان من طريق سعدان بن نصر عنه قال حدثونا عن زيد بن أسلم فذكره مطولا.
نعم،
ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة.
نعم، يعني أنه رواه موصولا.
فقال عن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه به.
نعم،
وأولاد زيد هم عبد الله وأسامة وعبد الرحمن، وأوثقهم وأكبرهم عبد الله.
نعم،
وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك،
من هذا الحديث.
نعم،
منه هذا الأثر يعني،
منه ذلك
عبد الله بن زيد بن أسلم.
ولذلك نعم، ولهذا جزم به البخاري،
ولهذا البخاري لما أورد الحديث أورده بصيغة الجزم، ما قال وروية، ما هو بصيغة التمريض. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.